بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الأدلة التي استدل بها المصنف لإثبات علم الله تبارك وتعالى، وقلنا فيما سبق أن المصنف استدل بأدلة ثلاثة: دليل الإتقان والتجرد واستناد كل شيء إليه تبارك وتعالى. أما دليل الإتقان فهو يعني أن الله تبارك وتعالى فعل الأفعال المحكمة والمتقنة، وهذا بمنزلة الصغرى. والكبرى هي أن كل من فعل الأفعال المتقنة والمحكمة فهو عالم بالضرورة. النتيجة هي أن الله تبارك وتعالى عالم بفعله المحكم والمتقن بالضرورة. وأما دليل التجرد فهو كما ذكرنا فيما سبق يتكون من مقدمتين: المقدمة الأولى هي أن الله تبارك وتعالى مجرد، وقد وعد الشارح رحمه الله بأنه سوف يذكر الدليل على هذه المقدمة. المقدمة الثانية هي أن كل مجرد عالم بذاته وعالم بغيره، وهذه المقدمة بمنزلة الكبرى. إذا طبقنا هذه الكبرى على الصغرى أن الله تبارك وتعالى مجرد، سوف ينتج أن الله تبارك وتعالى عالم بذاته عالم بغيره. ثم دخل المصنف في إقامة الدليل على هذه الكبرى. الكبرى تتكون من دعوين: الدعوة الأولى أن كل مجرد عالم بذاته. استدل المصنف على هذه الدعوة بأن المجرد ذاته حاصلة لذاته، والعلم ليس إلا حصول المعلوم لدى العالم. وحصول ذات المجرد للمجرد يعني علم المجرد بذاته، إذ لا يوجد في ذاته جهات متعددة متصرمة تختلف من حيث الزمان من حيث المكان، لكي يكون هنالك مانع من أن يكون متعقلا لذاته بتمام ذاته. فالمجرد إذن عالم بذاته. الدعوة الثانية هي أن المجرد عالم بغيره. استدل المصنف على هذه الدعوة بأن كل مجرد يمكن أن يعقل من دون توسط صورة ذهنية، يمكن أن يعقل بالذات، يمكن أن يعقل وحده بحسب تعبير المصنف. وكل ما يمكن أن يعقل وحده يمكن أن يعقل مع غيره، وهي المقارنات للمجرد كالأمور العامة: وجوبه وإمكانه، فعله، فإن الفعل من لوازم الفاعل، المعلول من لوازم العلة. وكل مجرد يمكن أن يعقل مع مقارنه فهو عاقل لذلك المقارن بالفعل، لأن إمكان المقارنة بالنسبة إلى المجرد يساوق المقارنة فعلا. عليكم السلام ورحمة الله. وإمكان التعقل للمقارن يساوق للتعقل فعلا، لأن المجرد لا توجد له حالة منتظر، ولا يمكن أن نقول إمكان التعقل فرع حضور المقارن في عالم التعقل، لأن هذا معناه أن إمكان الشيء يتوقف على ماذا؟ على تحققه، مع أن الإمكان من الواضح أنه لا يتوقف على التحقق، فإنه يمكن أن يخلق الله تبارك وتعالى إنسان له ألف رأس مع أنه فعلا ماذا؟ لم يتحقق ذلك الإنسان. الإمكان لا يتوقف على التحقق، إمكان المقارنة، إمكان التعقل لا يتوقف على المقارنة، أن يوجد المقارنة بالفعل، كما لا يتوقف إمكان التعقل على أن يكون المقارن موجود فعلا في عالم التعقل. فالإمكان ثابت، وإن لم يثبت وجود المقارن وتعقل المقارن في الخارج، وحيث أن الإمكان الثابت للمجرد يساوق الوقوع، فلا بد وأن نقول ماذا؟ بالوقوع، وقوع تعقل الواجب تبارك وتعالى للمقارنات، وبهذا يثبت أن الله تبارك وتعالى عالم بذاته وعالم بغيره، وهي تلك المقارنات. الدليل الثالث الذي أقامه رحمة الله تعالى عليه واستناد كل شيء إلى ذاته، سوف يأتي إن شاء الله في بحث التوحيد، أن ما سوى الله ممكن، وكل ممكن يستند في وجوده إلى الواجب الواحد وهو الله تبارك وتعالى. فالله علة لما سواه، والعلة عالمة بالمعلول، فالباري تبارك وتعالى عالم بما سواه. أما دليل علم العلة بالمعلول فلأن العلة عالمة بذاتها، وذاتها هي المؤثرة والموجدة لغيرها، فهو عالم بذاته من حيث كونها موجدة لذلك الغير، والعلم بالعلة من حيث كونها عالم من حيث كونها علة للمعلول لا ينفك عن العلم بالمعلول. هذا وجه. وجه آخر أن يقال العلة لا يمكن أن توجد المعلول إلا إذا كانت واجدة لكماله بصورة أتم وبصورة أشمل، إذ معطي الشيء لا يمكن أن يكون فاقدا له، فالعلم بالعلة علم بالمعلوم. وتقدم فيما سبق بعض التعليقات والملاحظات على هذه الاستدلالات، وانتهى بنا التطبيق إلى الوجه الثاني. قال المصنف: الوجه الثاني أنه تعالى مجرد، وكل مجرد عالم بذاته وبغيره. لاحظ في هذه العبارة بين المصنف الصغرى وهي أنه تعالى مجرد، والكبرى وهي أن كل مجرد عالم بذاته وبغيره. أما الصغرى فإنها وإن كانت ظاهرة أنه تبارك وتعالى مجرد، لكن بيانها يأتي فيما بعد عند الاستدلال على كونه تعالى ليس بجسم ولا جسمان. أما الكبرى، الكبرى يوجد عندنا فيها ثلاث مرات، فلأن كل مجرد فإن ذاته حاصلة لذاته. الكبرى فيها دعويان، الدعوة الأولى أنه عالم بذات، الآن نريد أن نستدل على كونه ماذا؟ عالم بذاته. فلأن كل مجرد فإن ذاته حاصل لذاته لا لغيره، وكل مجرد حصل له مجرد فإنه عاقل لذلك المجرد، ذاته مجردة وهي حاصلة لذاته ماذا؟ المجردة. لأن لا نعني بالتعقل إلا الحصول، حقيقة العلم هو حصول المعلوم لدى العالم. فإذا كل مجرد فإنه عاقل لذاته، وأما أن كل مجرد عالم بغيره، الآن جينا للدعوة الثانية، هنا تأتي المراحل الثلاثة التي نحن استعجلنا قبل قليل في الإشارة إليها. وأما أن كل مجرد عالم بغيره فلأن كل مجرد أمكن أن يكون معقولا وحده، أي من دون توسط صورتين، أمكن أن يكون معلوم بالعلم الحضوري، وكل ما فإن كل مجرد أمكن أن يكون معلوما ماذا؟ ومعقولا لوحده، وكل ما يمكن أن يكون معقولا وحده أمكن أن يكون معقولا مع غيره، وكل مجرد يعقل مع غيره فإنه عاقل لذلك الغيب، مدرك لذلك الغيب. ثلاث مراحل. أما ثبوت المعقولية لكل مجرد فظاهر، كون المجرد يمكن أن يعقل بوحده من دون توسط صورة، يقول هذا أمر ظاهر، لأن المجرد منزه عن المادة، ليست فيه ماذا؟ جهات متعددة مختلفة، زمانا مكانا تصرف وجودي عدم اجتماع في الأجزاء، حتى نقول لا يمكن ماذا أن يعقل من جهة أنه له أجزاء بعضها خافي عن البعض الآخر، أو وجود متصرم له حال بعد لم يتحقق، فلا يمكن. موجود مجرد، إذا كان موجود مجرد فلا يوجد المانع من الإدراك فيه، المانع من الإدراك هو المادة، فيمكن ماذا؟ أن يدرك، لأن المانع من التعقل إنما هو المادة لا غير. هذا بالنسبة إلى أنه يمكن أن يعقل وحده. وأما صحة التقارن، ما يمكن أن يعقل وحده يمكن ماذا؟ أن يكون مقارنا لغيره. وأما صحة التقارن في المعقولية فلأن كل معقول فإنه لا ينفك عن الأمور العامة كالوجوب الإمكان. وأما وجوب العاقلية حينئذ فلأن إمكان، إذا قلنا ويمكن أن يقارن ويمكن أن يتعقل تلك المقارنات، وهذا يساوق أنه فعلا مقارن ومتعقل، هذه الفعلية من أين جاءت؟ تقول وأما وجوب العاقلية حينئذ فلأن إمكان مقارنة المجرد للغير، إمكان أن يقارن المجرد للغير، وإمكان ماذا؟ أن يتعقل المجرد ذلك الغير. المصنف رحمه الله اختصر لنا هاتين الجملتين في جملة واحدة، إمكان مقارنة المجرد للغير في التعقل في الإدراك، هذا يعني إمكان أن يقارن وإمكان أن يتعقل تلك المقارنة، لا يتوقف على الحضور في العقل. إمكان التعقل لا يتوقف على ماذا؟ على فعلية التعقل، لأنه نوع من المقارنة فيتوقف على إمكان الشيء، لأنه نوع من المقارنة فيتوقف إمكان الشيء على ثبوت فعل وهو باطل. لو قلنا أن إمكان المقارنة تتوقف على المقارنة، أن توجد المقارنة في التعقل، فيكون إمكان التعقل فرع تحقق التعقل، يلزم من ذلك أن يكون إمكان الشيء لا يثبت إلا بعد تحققه، وهذا واضح المطلق، لا يتوقف على الحضور في العقل لأنه نوع من المقارنة، لأن الحضور هو نوع من المقارنة. هذا تعليل للقول بأن إمكان التعقل فرع التعقل. الذي يقول إمكان التعقل يتوقف على حضور الشيء في عالم التعقل، معناه شنو؟ معناه أن التعقل، إمكان التعقل أي إمكان المقارنة في التعقل متوقف على حصول المقارنة، لأن الحضور الذي قلت الإمكان يتوقف عليه ليس إلا ماذا؟ المقارنة في عالم التعقل. فيكون التعقل متوقفا على، فيكون إمكان التعقل أي إمكان المقارنة متوقفا على نفس المقارنة، فيكون إمكان الشيء متوقفا على وجودي وهو مستحيل، بين الاستحالة بقوله فيتوقف إمكان الشيء على ثبوته فعلا. ما أدري واضح العبارة أو أعيد. العلامة يريد أن يقول إمكان أن يتعقل الباري تبارك وتعالى لمقارناته لا يتوقف على حضور تلك المقارنات في التعقل، فلا نحتاج إلى أن نثبت أنها حاضرة بدليل ثم ماذا؟ ثم نقول الباري يعلم بها، بل يكفي أن نقول إمكان التعقل كافي لماذا؟ لفعلية التعقل، لمكان تجرده تبارك وتعالى. فلو قال لنا شخص لا، إمكان التعقل يتوقف على حضور تلك المعقولات في الذهن، نقول له ما هو هذا الحضور الذي قلت إمكان التعقل يتوقف عليه؟ ما هو الحضور؟ أليس الحضور هو عين المقارنة في التعقل؟ نفس ماذا؟ أن تأتي هذه المقارنات في عالم التعقل، اتيانها في عالم التعقل يعني مقارنة تلك المقارنات للذات في عالم التعقل، ليس الحضور إلا عين ماذا؟ المقارنة. فلو قل الإمكان مقارنة الذي هو التعقل يتوقف على ماذا؟ على الحضور الذي هو المقارنة، فأنت قل إمكان شيء يتوقف على تحققه، وهذا مستحيل، لأن الإمكان الشيء لا يتوقف على تحققه. فنحن بنفس الإمكان أثبتنا ماذا؟ أثبتنا أن الباري تبارك وتعالى يتعقل فعلا من دون حاجة إلى أن نقيم برهان على أن هذه حاضرة في عالم التعقل، إمكانها كافي لفعلية التعقل. لهذا يقول لا يتوقف الحضور في العقل لأنه نوع من المقارنة، والحضور عين ماذا؟ عين المقارنة. فيتوقف إمكان الشيء على ثبوته فعلا وهو باطل، وإمكان المقارنة هو إمكان التعقل، ماكو فرق بين إمكان المقارنة وإمكان ماذا؟ وإمكان التعقل. وفي هذا الوجه أبحاث مذكورة في كتب العقلية، هناك أبحاث يعني مقصود بالأبحاث هنا هناك إشكالات أوردة وهناك ردود على هذه الإشكالات، يقول المصنف ذكرناها في كتبنا ماذا؟ التفصيلية. خب الوجه الثالث يقول أن كل موجود سواه ممكن على ما يأتي في باب الوحدانية في بحث التوحيد، وكل ممكن فإنه مستند إلى الواجب إما ابتداء أو بوسائط على ما تقدم. وقد سلف أن العلم بالعلة يستلزم العلم بالمعلوم. نحن بينا في هذا اليوم وجهين لاستلزام العلم بالعلة للعلم بالمعلوم، إما لأن العلم بالعلة من حيث كونها علة لا ينفك عن العلم بالمعلول، أو من جهة وجدان العلة لكمال المعلول بصورة الأتم وبصورة الأشمل. والله تعالى عالم بذاته على ما تقدم، فهو عالم بغيره. قال والأخير عام. نحن فيما سبق قلنا الدليل الأول وهو الإتقان، لو تام فهو فقط يثبت علم الله تبارك وتعالى بفعله المتقن، ولا يثبت العلم بالذات، ولا يثبت العلم بكل أفعال الله تبارك وتعالى. إذ لم يثبت أن الله تبارك وتعالى لم يفعل فقط إلا العلم المتقن، نحن نحتاج إلى استئناف بحث في أنه هل ينحصر علمه ماذا؟ في المتقن أو لا، لكي نقول هو عالم بكل فعله، هو عالم بكل فعله، فرع أن نثبت أنه لم يفعل إلا المتقن. هذا الدليل لا يفي بهذه الجهة، بل قلنا وهذا الدليل أيضا لا يفي بعلم الله تبارك وتعالى بكل شيء حتى ما سوف يكون، إذ أنه لو أقمنا دليل على أن الله تبارك وتعالى الآن لم يفعل إلا ما هو متقن، ما الدليل على أنه في المستقبل سوف ماذا؟ سوف لن يفعل إلا المحكم. فنحتاج إلى إما تطويل لهذا الدليل، ندخل حساب الاحتمالات، أو نأتي بدليل آخر يثبت أن الله تبارك وتعالى عالم بما كان وما يكون وما هو كائن، بل وعالم بما لا يكون لو كان كيف يكون. كذلك الوجه الثاني ليس عام، لأنه فقط يثبت علم الله بالذات وعلم الله تبارك وتعالى بفعله المجرد الذي تجري فيه قاعدة ما كان له بالإمكان فهو له بالفعل، فهو ثابت له بالفعل، أما غير المجرد من فعله تبارك وتعالى فلا تجري فيه هذه القاعدة، وبالتالي لا يعمل فيها هذا الدليل. الثالث عام، لأن الثالث يقول كل ما سوى الله تبارك وتعالى فهو فعله، فالله علة لما سوى، والعلم بالعلة علم بالمعلوم، فالباري عالم بماذا؟ بما سوى. هنا إثبات لكل فعل الله تبارك وتعالى فيكون عاما من هذه الجهة. خب أقول الوجه عام، يعني أقصد من جهة شموله لجميع الممكن، وإن كان فيه أيضا جهات نقص وفيه ثغرات أشرنا إليها فيما سبق. أقول الوجه الأخير من الأدلة الثلاثة الدالة على كونه تعالى عالما يدل على عمومية علمه بكل معلوم، هذه كل معلومة محل تأمل. نحن أشرنا فيما سبق إلى وجه التأمل. وتقريره أن كل موجود سواه ممكن، وكل ممكن مستند إليه فيكون عالما به، سواء كان جزئيا أو كان كليا، وسواء كان موجودا قائما بذاته أو عرضا قائما بغيره، وسواء كان موجودا في الأعيان أو متعقل، هذا أو متعقل في الأذهان. أراد أن يثبت المصنف أن الله يعلم باستحالة اجتماع النقضين التي في ذهنك، لأن الذهن وما فيه معلوم لله تبارك وتعالى، فالله تبارك وتعالى يعلم بالذهن ويعلم ما فيه، ما فيه أن اجتماع النقضين مستحيل. خب، ولكن نحن أشرنا فيما سبق أن هذا أيضا ماذا؟ ليس كافي، لأن الإمام يقول ويعلم بالذي لا يكون لو كان، الذي لا يكون لو كان، لو تحقق، لو تحقق، لو كان وين؟ لو كان في ذهنك؟
لا،
لو كان في الخارج، في عالم الواقع، ليس في، هذا هو ظاهر الرواية، لأنه قال ويعلم بالذي لا يكون. هذا هنا حديث عن الوجود الفرضي، لو كان ليس حديثا عن الوجود الذهني والفرضي، وإنما حديث عما وراء الوجود، لو كان كيف يكون. خو
ما المانع أن يكون يشمل وجود الذهن؟
يعني في التعامل ولا
جهل؟ لا يوجد مانع أن الله يعلم بما في الذهن. الكلام أنه هل علمه بما في الذهن أثبت ما دلت عليه الروايات من سعة علمه تبارك وتعالى حتى للمستحيل الذي لا يقع، لا يصدر من الله تبارك وتعالى. الذي لا يصدر من الله تبارك وتعالى انقسم إلى قسمين، هناك ما لا يصدر لاستحالة صدورية، هناك ما لا يصدر لاستحالة وقوعية. نحن نعتقد أن الله تبارك وتعالى يعلم بهذه لو كانت كيف تكون، يعلم باجتماع النقضين لو كان كيف يكون، ويعلم بالظلم لو صدر منه لو كان كيف يكون. هذان العلمان كيف يمكن إثباتهما بدليل أن الله علة لما سواه، والعلم بالعلة علة علم بالمعلوم؟ يكون أولا نلتزم بمقدمات هذا الدليل. هذا الدليل مقدماته أن الله علة لما سواه، النتيجة يعلم بما سواه مما هو معلوم له، أما ما ليس معلونا فهذا الدليل لا يتكفل بإثباته. الممتنع ليس معلوم، لو كان كيف يكون. القبيح على الله تبارك وتعالى ليس معلولا له، ونحن نقول الله يعلم به لو كان كيف يكون. فهناك درجات من علم الله تبارك وتعالى، إما أن نثبتها بدليل أنه لو لم يكن عالم للزم من ذلك النقص، والنقص يجر إلى الإمكان، أو نلتزم بالتعبد بعد يكون هاي العقل.
يمكن الرواية نظر إلى الاستحالة الوقوعية والإمكان
بالذي لا يكون حام. لماذا تخصصه به؟
لأن ذلك من تصور،
هل أنت تصور حين؟
لا أقصد من تصور، يعني
لو كان
أتينا ما شاء
كلام
فاعل
تصورك،
ولا
بالفعل الآن تتصورته. والكلام لا يقع مو لا يتصور.
لا ما تقدر.
اجتماع النقيضين لا يقع. يعني تبغى تتصور لما اجتماع النقيضين؟
هذه
صورة إجمالية. أخو هذا بعد ما إذا متصور إجمالي تفصيلي متصور.
شيك البعض.
أجل حتى نعرف كيف يكون بس في الدين.
هو الإمام يقول في الخارج لو كان كيف يكون، هذا الفرق بينك وبين رب العالمين.
نفس الشيء،
إنه أنت عندك ذهن رب العالمين
في الذهن صورة لما في الخارج، إلا أن تقول إن لا مو صورة لما
في الذهن،
صورة باطلة وهمية.
لأن وجود الصورة في الذهن من الممكنات أيضا فيستند إليه، وسواء كانت الصورة الذهنية صورة أمر وجودي أو عدمي، ممكن أو ممتنع، فلا يعزب عن علمه شيء من الممكنات ولا من الممتنعات، وهذا برهان شريف قاطع. بارك الله فيه.
قاطع.
يعني قاطع للشبهة خلاص بقى.
أقصد يعني
لا مدخل إليه.
زي شيخ ذكرت دليل واقع
بلا حاجة
جلسة أمس
هذا أشرنا إليه قبل قليل، وهو أن ما تبارك وتعالى لا يتركب من وجدان وفقدان، لأنه يجر إلى الإمكان، فكل ما كان كمال لابد أن نقول هو ثابت له، وإلا يلزم أن يكون ناقصا. النقصان يلازم الماهية، الماهية تلازم ماذا؟ الحدوث، لأن الماهية من حيث هي لا موجودة ولا معدومة، خلوة في ذاتها من الوجود.
وفاقد الشيء لا يعطي شيء
في الدليل، فاقد الشيء لا يعطي، هذا لا ينفع في الدليل الثالث اللي جابه، هو علة لما سواه فيكون عالما. لماذا هو عالم بما سواه؟ لماذا العلة عالمة بمعلولها؟ لأنها تعلم بذاتها، والعلم بالعلة علم بالمعلول. لماذا العلم بالعلة علم بالمعلول؟ طريقة، إحدى الطريقين هذا الطريق، وهو أن يقال هو واجد لكمالها، لأن معطى الشيء لا يكون
يتوالي كل ذلك
الأمر. قال والتغاير اعتباري. من هنا المصنف رحمة الله تعالى عليه شرع في دفع الإشكالات التي أوردت على علمه تبارك وتعالى، وهذه الإشكالات أربعة، بعضها إشكال على علمه تبارك وتعالى بذاته، وبعضها إشكال على علمه تبارك وتعالى بغيره من الموجود. الإشكال الأول إشكال على علمه بذاته. المستشكل يقول العلم إما هو الإضافة، مر عليكم في كتاب بداية الحكم أن هناك خلاف في تحديد حقيقة العلم، بعض العلماء كالرازي قال حقيقة العلم ليس إلا الإضافة، والإضافة نسبة تتقوم بطرفين، فلا نتعقل وجود علم من دون وجود طرفين، والباري تبارك وتعالى ذاته عينه ليس طرفا آخر، فكيف يتعقل ثبوت العلم الذي هو الإضافة ونسبة بين طرفين، كيف يتعقل ثبوت ووجود هذا العلم بينه وبين ذاته، مع أن الذات هي عين الذات وليس طرفا آخر. أو يقال العلم ليس هو إضافة، العلم ليس هو عين الإضافة. نعم العلم له لازم وهو الإضافة، حقيقة العلم ليس هو الإضافة، حقيقة العلم لنقل حصول المعلوم لدى العلم، هذا حقيقة العلم وليست الإضافة والنسبة، ولكن هذا الحضور ينتزع منه ماذا؟ مفهوم الإضافة، لأن هذا الحضور حضور لشيء عند شيء، ففيه نحو مقارنة بين ماذا؟ بين شيئين، ينتزع منه مفهوم الإضافة، وإذا كان ينتزع منه مفهوم الإضافة والإضافة تتقوم بشيئين ولا يوجد تعدد ومغايرة بين الذات ونفسها، فلا يتعقل حصول هذا العلم الذي ينتزع منه مفهوم الإضافة. هذا هو الإشكال. في كلمة واحدة يجيب العلامة، يقول نحن لو سلمنا أن العلم هو الإضافة أو أن العلم حقيقة ذات إضافة ينتزع منها مفهوم الإضافة، نقول الذات مقدسة وإن لم تكن مغايرة لحقيقتها بحسب الوجود الخارجي، ولكنها مغايرة لذاتها اعتبارا، ويكفي في تحقق مفهوم العلم لله تبارك وتعالى هذه المغايرة الاعتبارية. هذا جواب العلامة. الشيخ السبحاني غير الشيخ السبحاني عندهم أجوبة أخرى، مثلا من الأجوبة ما ذكره الشيخ السبحاني من أننا لا نسلم أن العلم إضافة أو حقيقة ذات إضافة مطلقة، إنما نقبل ذلك في العلوم الحصولية التي يكون المعلوم فيها غير العالم، أو في العلوم الحضورية التي يكون المعلوم فيها غير العالم. أما في علم الذات بنفسها فالعلم هو عين الذات، نفس الذات، وليس من المقولات الإضافية أو المقولات ذات الإضافة. تسليم يعني ماكو بحث واقعا، الإشكال الأول ماكو بحث، خلنا نطبق حتى نقول مشي.
ما المقصود المقارنة الاعتبارية بين
يعني في عالم الذهن في الخارج؟ صحيح، في الخارج الذات المقدسة هي عين حقيقتها، صحيح، ولكن في عالم الذات من حيث هي منكشفة تختلف عن الذات من حيث هي
تصور في أذهان الشيخ لابن رشد يعني
كاشفة مختلف. احنا يمكن ان نتعقل الذات المقدسة الواحدة البسيطة بمفهوم منكشف، يمكن ان نتعقله بمفهوم ماذا؟ بمفهوم كاشف.
لحاظ يختلف اللحاظ،
باختلاف اللحاظ، باختلاف الاعتبار. فنقول حينئذ الذات بلحاظ كونها كاشفة هذا ماذا؟ مفهوم. المختلف ذهنان عن كونها منكشفة عالمة بالذات من حيث كونها منكشفة، والذات من حيث كونها منكشفة معلومة للذات من حيث كونها كاشفة. فاختلاف اعتباري فرضي ذهني، وهذا المقدار كافي لأننا إذا أردنا أن نحكم على الله تبارك وتعالى بأنه عالم، هذا الحكم من شأن الخارج أو من شأن الذهن؟
من شأن الذهن.
الحكم عمل ذهني نتصور فيه الموضوع ثم ماذا؟ نثبت له حكما من الأحكام. يمكن أن أتصور الموضوع
مثل الله موجود،
مثل الله موجود، وجوده عين ذاته، الله عالم، علمه في الخارج عين ذاته، الله قادر، قدرة الله عين علمه، وهكذا في الذهن يمكن أن تتصور الذات عالمة وتتصور معلومة. ظفرنا ولله الحمد بالمغايرة في عالم الذهن، المغايرة في عالم الذهن هي مناط لصحة الحكم، فيمكن أن نحكم على الباري تبارك وتعالى حينئذ بأنه عالم بذاته باختلاف هذا الاعتبار الذهني. قال والتغاير اعتباري، أقول لما فرغ من الاستدلال على كونه تعالى عالما بكل معلوم شرع في الجواب عن الاعتراضات الواردة عن المخالفين، وابتدأ باعتراض من نفى علمه تعالى بذاته، ولم يذكر الاعتراض الشيخ علي صريحا بل أجاب عنه وحذفه للعلم. اعتراض واضح ما يحتاج نقوله. وتقرير الاعتراض أن نقول العلم إضافة بين العالم والمعلوم، هاي نظرية في حقيقة العلم، أو مستلزم للإضافة. العلم ليس هو الإضافة، العلم حصول ينتزع منه مفهوم الإضافة لأنه حصول شيء لشيء فينتزع منه مفهوم الإضافة. وعلى كلا التقديرين لا بد من المغايرة، لأن الإضافة سواء كانت أين العلم أو لازمة للعلم لا يمكن أن تحصل إلا بوجود طرفين، فلا بد من المغايرة بين العالم والمعلوم، ولا مغايرة في علمه بذاته. والجواب أن المغايرة قد تكون بالذات خارجية كما في المغايرة بين الجدار والسقف، وقد تكون بنوع من الاعتبار مغايرة ذهنية، وها هنا ذاته تعالى من حيث أنها عالمة مغايرة لها من حيث أنها من حيث هذا التحيث وين؟ في عالم الذهن. وذلك كاف في تعلق العلم، كاف في الحكم بأن الله تبارك وتعالى عالم بذاته. قال ولا يستدعي العلم صورا مغايرة للمعلومات عنده، لأن نسبة الحصول إليه أشد من نسبة الصور المعقولة لنا. هذا إشكال ثاني، الهدف من هذا الإشكال نافي علم الله تبارك وتعالى بغيره. المستشكل هنا يقول العلم، حقيقة العلم هو حصول صورة عند العالم، تلك الصورة تقوم بإراءة وكشف المعلوم. والباري تبارك وتعالى لا يمكن أن تحصل له ماذا؟ صورة لغيره، لأن حصول الصورة في ذات الله تبارك وتعالى يلزم منه التكثر والتعدد في ذات الله، أو يلزم منه الانفعال، لأن المعلوم إن كان يعلم به الله تبارك وتعالى أزلا يلزم من ذلك أن تكون هذه الصور أزلية، وحيث أنها متعددة متكثرة فيلزم من ذلك تكثر الذات. إذ لا إشكال أن صورة الجدار غير صورة الكرسي، وغير صورة الشجر، غير صورة الحوزة، غير صورة الأرض، غير صورة السماء. هذه الصور كانت مرتسمة أزلاً في ذاته تبارك وتعالى يلزم التكثر. إن كانت هذه الصور تحدث بعد أن لم تكن يلزم الانفعال. حيث أن العلم لا يكون إلا بتوسط صوره، فلا بد وأن نقول الباري تبارك وتعالى لا يعلم بغيره لاستحالة حصول الصور في ذاته. العلامة رحمة الله تعالى عليه لم يبين لنا هذا الإشكال، إشكاله على علم الله تبارك وتعالى الأزلي بالأشياء، أو هو إشكال على علم الله تبارك وتعالى الفعلي بالأشياء. أنتم تعلمون أن الله تبارك وتعالى يعلم بالأشياء قبل أن تكون، ويعلم بالأشياء أيضا بعد أن كان. هذا الإشكال نظر إلى علمه تبارك وتعالى بالأشياء قبل أن تكون، إن كان ناظرا إلى هذا علم فجوابه واضح، علم الله تبارك وتعالى عين ذاته وليس من خلال ماذا؟ ارتسامي صور. وهو علمه بالأشياء الذات بعد وجودها. وإن كان ناظرا كما يظهر من جواب العلامة إلى علم الله تبارك وتعالى بالأشياء بعد وجودها، فهذا جوابه أولا أن علم الله تبارك وتعالى بالأشياء بعد وجودها الذاتي عين العلم الأزلي الذي هو ماذا؟ عين الذات وليس بارتسامي صوالا. وثانيا علمه تبارك وتعالى بالأشياء بعد وجودها ينقسم إلى علم ذاتي وهو أزلي، وإلى علم فعلي وهو عين وجود الأشياء. فإن علم الله تبارك وتعالى الفعلي اللي يعبر عن شيخ أحمد الأحسائي بالعلم الحادث، يقول علم علمان، علم قديم وعلم حادث، جملة من الفلاسفة يعبرون بالعلم الذاتي والعلم الفعلي. العلم الفعلي العلم الحادث واحد، وهو علم الله تبارك وتعالى بالأشياء من خلال حضورها عند الذات. إن كان المراد العلم بهذا النحو فإن علمه تبارك وتعالى بالأشياء ليس بواسطة الصور، وإنما بنفس حصول هذه الموجودات بمعنى حضورها وإحاطة الذات بها. فإن حقيقة العلم يقول العلامة ليس إلا حصول المعلوم لدى العالم، ولا إشكال ولا شبهة أن حصول الأشياء لله تبارك وتعالى أشد من حصول الصور الذهنية بالنسبة إلى نفوسنا. نحن بالنسبة إلى الصور الذهنية نقول عالمون، لماذا؟ لأن الصور حاصلة في وجودنا. حصول الأشياء لله تبارك وتعالى أشد من حصول هذه الصور لنفوسنا. لأن حصول الأشياء لله تبارك وتعالى حصول المعلوم والأثر عند ماذا؟ عند ماذا؟ عند العلة والمؤثر. وهذا النحو من الحصول أشد من حصول العارض عند المعروض، وحصول الحال عند المحل، لأنه حصول هيمنة وإحاطة. فإن العلة محيطة بمعلولها، هي الموجدة والمحققة والمهيمنة على معلولها حدوثا وبقاء. فإذا كان حقيقة العلم الحصول وحصول الموجودات ثابت لله بصورة أشد وأتم من حصول الصور الذهنية لنفوسنا، فسوف يكون الباري تبارك وتعالى عالما بالأشياء، وعلمه بالأشياء أولى من علمنا بمعلوماتنا المرتسمة في أذهاننا والتي نسبة النفس إليها نسبة حال إلى المحل والمعروض إلى العارض. ثم يقول العلامة بل حتى العلم على نحو حصول العارض للمعروض لا يستلزم وجود ماذا؟ صور. حتى لو قلنا بأن العلم الإلهي تبارك وتعالى على نحو، يعني قررنا من طرف عن إشكالات من جهة أخرى وقلنا أن علمه تبارك وتعالى على نحو العروض، مع ذلك العلم على نحو العروض لا يستلزم من ذلك وجود صور ذهنية تكون واسطة بين العالم والمعلوم. كيف ونحن الآن في أذهاننا مجموعة من الصور هي معلومة بالذات نعلم بها الأشياء في الخارج، وهذه الصور هي عارضة للنفس ومع ذلك ليست معلومة بواسطة صور أخرى. إذ لو كانت معلومة بواسطة صور أخرى لازم من ذلك التسلسل، تضاعف المعقولات وذهابها إلى ما لا نهاية. إذن العلام يقول أولا حقيقة العلم هو الحصول، والحصول له نحوان، حصول الأثر عند المؤثر وحصول المعروض وحصول العارض عند المعروض. وعلم الله تبارك وتعالى هو من النحو الأول من حصول الأثر عند المؤثر، وهذا الحصول أشد وأكمل من حصول العارض عند المعروض. فإذا كان المعروض عالما بالعارض فيكون المؤثر عالما بالأثر من باب
أولى
وبنحو أتم أشراء. ثم يقول العلامة فائدة وهي أنه حتى علم المعروض بالعارض لا يستلزم توسط صور ذهنية كما في علمنا بذواتنا. وشلون أدرج العلامة العلم بالذوات في المعروض والعارض ما أدري، وكما في علم ماذا الصور علم النفس بالصور الذهنية. خو على كل حال خلنا نطبق سريع حتى نقول مشينا. قال ولا يستدعي العلم صورا مغايرة للمعلومات عنده، لأن نسبة الحصول إليه أشد من نسبة الصور المعقولة له. أقول هذا جواب عن اعتراض آخر أورده من نفى علم الله تبارك وتعالى بالماهيات المغايرة له. عبر بالماهيات السبحاني قال ينبغي أن يعبر بالوجودات، لأن الماهيات تتناسب بأصالة الماهية، بينما نحن نبنى على صلات الماهية. قال على كل حال كان ينبغي أن يقول العلامة من نفى علمه تعالى بالموجودات المغايرة له بعد وجودها، لأن الجواب الذي ذكره يتناسب مع ماذا؟ مع نفي الإشكال عن علمه الفعلي تبارك وتعالى أو عن علمه الحال. وتقرير الاعتراض أن العلم صورة مساوية للمعلوم في العالم، فلو كان الله تعالى عالما بغيره من الماهيات لزم حصول صورة تلك المعلومات في ذاته تعالى، وذلك يستلزم تكثر تكثره تعالى، وكونه قابلا وفاعلا ومحلا للآثار، وأنه تعالى لا يوجد شيئا مما يباين ذاته بل بتوسط وأنه تعالى لا يوجد شيئا مما يباين ذاته بل بتوسط الأمور الحالة فيه، ليس لذاته يوجد وإنما بواسطة ماذا؟ صورة. لولا الصورة لما أدرك الفعل، وحيث أن الفعل يتوقف على الإدراك، فلولا الصورة لما فعل الله تبارك وتعالى، وكل ذلك باطل. وتقرير الجواب أن العلم لا يستدعي صورا مغايرة للمعلومات عنده تعالى، العلم حقيقته حصول المعلوم لدى العالم، والحصول لا يتوقف على ماذا؟ توسط صورة، لأن العلم هو الحصول عند المجرد على ما تقدم، ولا ريب في أن الأشياء كلها حاصلة له لأنه مؤثرها وموجدها. لاحظ إذا أنت ناظر إلى يا علم العلم الفعلي وحصول الأثر للمؤثر أشد من حصول المقبول لقابله، فكأن العلامة أجاب بجواب واحد الله تبارك وتعالى العلم لا ينحصر في العلم الحصولي، بل عندنا قسم آخر هو العلم الحضوري، والله يعلم بالأشياء بعد وجودها بالعلم الحضوري، مع أن الثاني اللي هو العلم مع وجود عارض ومعروض، مع أن الثاني لا يستدعي حصول صور مغايرة لذات الحاصل، فإن إذا عقلنا ذواتنا لم نفتقر إلى صورة مغايرة لذواتنا، ثم إذا أدركنا شيئا ما بصورة تحصل في أذهاننا فإنا ندرك تلك الصور الحاصلة في الذهن بذاتها لا باعتبار صورة أخرى، وإلا لازم تضاعف الصور، مع أن تلك الصور حاصلة لذاتنا لا بانفرادها بل بمشاركة من المعقولات. نحن نعلم بالصور الموجودة في أذهاننا وهي موجودة ماذا؟ بذاتها كسائر الصور والتي بها نحكي الموجودات الخارجية ونعلم بماذا؟ بالموجودات الخارجية. فحصول العلم بالموجودات لواجب الوجود الذي تحصل له الأشياء من ذاته بانفراده من غير ماذا؟ من غير افتقار إلى صور لها أو لا، من باب أو لا. نحن الآن بذواتنا نعلم بنفس الصورة من دون توسط شيء آخر، نفس الذوات كافية لإدراك تلك الصورة لأن الصورة حاضرة بنفسها. كذلك الأمر بالنسبة إلى علم الله تبارك وتعالى بالأشياء، يعلم بواسطة حضورها بذاته من دون دخالة صور تكشف عن وجود تلك الأشياء. ثم يأتي العلامة بكلام لطيف، يقول العلامة: الله تبارك وتعالى علة للأشياء بذاته من دون ماذا؟ من دون أن يوصل أي شيء آخر، فهو أوجد بالذات. وعلمه بالأشياء عين ذاته التي توجد ماذا؟ بلا توسط. فسوف يكون علمه بالأشياء أيضا ماذا؟ بذاته من دون توسط، لأن الذات كما أنها علة للوجود بلا توسط وهي عين العلم، فيكون علمه بلا توسط. والأشياء وجودها عين كونها معلومة، فسوف يكون المعلوم معلوم بالذات والعالم عالم بالذات. ولما كانت ذاته سببا لكل موجود وعلمه بذاته علة لعلمه بآثاره، وكانت ذاته وعلمه بذاته العلتان متغايرتان بالاعتبار متحدتان بالذات، فكذا معلوله والعلم به متحدان بالذات متغايران بنوع من الاعتبار. وهذا بحث شريف أشار إليه صاحب التحصيل بهمنيار وبسطه المصنف في شرح الإشارات. وبهذا التحقيق يندفع جميع المحالات لأنها لزمت باعتبار حصول صورة في ذاته تعالى عن ذلك. كل ما قيل يلزم تكثر الذات، يلزم أن لا تكون الذات بذاتها كافية لصدور الفعل، كل ما ذكرناه في البداية أن يكون قابلا وفاعلا، كل هذه المحظورات ماذا؟ تنتفي إذا التفتنا إلى هذه النقطة. والحمد لله.